طيب، السراية على ثلاثة أقسام، ما هي السراية على ثلاثة أقسام؟ فما هي؟ الأولى، الجواب الأولى، قسم ينفذ من البلد، قسم ينفذ من البلد، أي تنطلق من البلد، قسم ينفذ من البلد، وهذا ظاهر. ويقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش، ويقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش، أي اللي تنفذ من البلد، تنطلق مباشرة من البلد، مثلا انطلق السرية من هنا إلى صنعاء، فيقسم ما غنمه، مثلا هذا فقط مثلا كتقسيم الجيش. القسم الثاني ينفذ في ابتداء سفر الجهاد، ينفذ في ابتداء سفر الجهاد، وقد يقال في القسم الأول أنه في نفس البلد، نفذ من وسط البلد، كان يكون هاجم العدو فنفذت سرية من وسط البلد، إما قد يكون دفع أو طلب. الثاني قسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد، كيف هذا؟ بأن يخرج الجيش كاملا ثم يبعث سرية تكون أمامهم، بأن يخرج الجيش كاملا ثم يبعث سرية تكون أمامهم، تتقدم سرية أمام الجيش، ينفذ بابتداء سفر الجهاد، وذلك بأن يخرج الجيش بكامله ثم بعث سرية تكون أمامه. القسم الثالث قسم ينفذ في الرجعة، قسم أو قسم ينفذ في الرجعة، أي وذلك بعد رجوع الجيش، قسم ينفذ في الرجعة وذلك بعد رجوع الجيش، يرجع الجيش ثم يبعث سرية بعد رجوعه. وهذا التقسيم أيضا اختلف العلماء في تقسيم الغنيمة بينهم، في القسم الأول الذي ينفذ من البلد الذي الابتداء، اسمعوا، قال فللسرية الابتداء الربع بعد الخمس، السرية التي ابتدأت الربع بعد الخمس، قال لأن الجيش وراءها فهو ردء لها وسيلحق بها فيكون لها الربع، والسرية الرجعة الثلث بعد الخمس، والسرية الرجعة الثلث بعد الخمس، لأن الجيش قد ذهب عنها فالخطر عليها أشد، فلها ثلث سرية الرجعة لأن الخطر عليها أشد. قال وهذا الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام، إن شاء أعطى وإن شاء منع. أما القسم الأول الذي وماذا قلنا ينفذ من البلد، فهذا تقسيمه كماذا؟ كتقسيم الجيش، كتقسيم الجيش، نعم، إنما اختلفوا في الابتداء، سرية الابتداء وسرية الرجعة، فتلك لها الربع لأن الجيش وراءها فهو ردء لها، وسرية الرجعة فالخطر أعظم فلها الثلث في ذلك. بقية لماذا كانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش؟ لماذا كانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش؟ يعني خص به أمير الجيش مع أنه يشمل الكل. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. الجواب قيل لأن الغالب أن الأمير يكون معه ترفع يخشى منه أن يجانب الصواب من أجله، لأن الغالب أن الأمير يكون له ترفع أو يكون معه ترفع يخشى منه أن يجانب الصواب من أجله. بقي مرة معنا في قوله صلى الله عليه وسلم أغزو بسم الله، ما المراد بذلك؟ احتلف. طيب هذا من احتمل معنيين، معنى الأول أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله، والثاني ما مر معنا يحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو بسم الله، إذا شرع بالغزو بسم الله. والأول أظهر والثاني قالوا محتمل، كلها صحيحة. فالإنسان إذا افتتح الغزو بسم الله ويكون ذلك مستعينا بالله عز وجل. بقي في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أغزو بسم الله في سبيل الله، ما المراد في سبيل الله؟ هل في النية أم في العمل؟ هل المراد في قوله في سبيل الله بالنية، في النية أم في العمل؟ في العمل بالنية. بقول ثالث كلاهما، فالنية سبقت والعمل يكون الغزو في إطار دينه وشريعته، فيكون غزو حسب ما رسمه الشارع. بقول في سبيل الله يشمل النية ويشمل العمل، ومعنى يشمل العمل كما مر معكم أن يكون هذا الغزو حسب ما حسمه الشارع، حسب ما جاءت الأدلة بذلك، ليكون الغزو القتال من أجل عصبية، أعراض جاهلية، حمية. بقي لنا مع المشركين ثلاث حالات، فما هي؟ الحالة الأولى ألا يكون بيننا وبينهم عهد فيجب قتالهم، وهذا يكون بعد دعوتهم إلى الإسلام، فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام. دعوتهم إلى الإسلام أو بذل الجزية بشرط قدرتنا على ذلك. الحالة الثانية أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ، يستقيمون فيه أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه، أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه، فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم، فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم، فهنا يجب لهم الوفاء بعهدهم لقوله تعالى فما استقاموا لكم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الحالة الثالثة أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم، أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم، الذي ونوم يستيقظ الذي بجوارك يا عامر من قراءة الأذكار، أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم بأنه لا عهد بيننا وبينهم، كما قال الله عز وجل فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم، كما قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بقي في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا، ولا تمثلوا، هذا نهي مر معكم، والنهي يقتضي التحريم، فقد يقول قائل كيف لو مثلوا بنا، مفهوم؟ لو أن المشركين مثلوا بالمسلمين ثم أتت معركة فانتصر المسلمون، فهل يمثلوا بهم كما مثلوا بنا مع وجود النهي ولا تمثلوا؟ قولان لأهل العلم، بل ثلاثة أقوال. القول الأول لا يمثل بهم للعموم، للعموم ولا تمثلوا، قالوا فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، لا يمثل بهم للعموم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا من ذلك. القول الثاني قالوا نمثل بهم كما مثلوا بنا. طيب كيف نوجه هذا العموم؟ القول الثاني قالوا نمثل بهم كما مثلوا بنا، كيف نواجه هذا العموم؟ قال العموم هذا واجه عموم آخر، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقولي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قالوا هذا العموم واجه عموم آخر، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا ما يدل على ذلك لو مثلوا بنا ولم نمثل بهم يدل على ضعف، لكن إذا مثلنا بهم يدل على قوة، قال أصحاب القول الثاني. هذان قولان، يقول الشيخ ابن عثيمين الظاهر الثاني قولان ليس ثلاثة كما أشرنا، هذه بمسألة أخرى الذي ثلاثة، يقول الظاهر الثاني بقي عندنا إشكال. قد يقول قائل قد نمثل بواحد لم يمثل بنا ولا يرضى بذلك، قد نمثل بواحد لم يمثل بنا وربما لم يرضى بالتمثيل، مثال ذلك أن المشركين مثلوا بالمسلمين، عشرة مثلوا بالمسلمين، طيب هؤلاء العشرة لم يقتلوا في المعركة مع المسلمين، معركة أخرى قتل غيرهم، فقمنا بالتمثيل بأولئك الذين لم يمثلوا بأولئك، بل هؤلاء ربما لم يرضوا بالتمثيل، ومثلنا بأناس لم يمثلوا بالمسلمين. فكيف نمثل بأناس لم يمثلوا بنا أصلا؟ قال أهل العلم إن الأمة واحدة، إن الأمة الواحدة فعل الواحد منهم كفعل الجميع، إن الأمة الواحدة فعل الواحد منهم كفعل الجميع، إن الأمة الواحدة فعل الواحد منهم كفعل الجميع. قال ولهذا كان الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمور جرت في عهد موسى، ولهذا كان الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمور جرت، بأمور جرت في عهد موسى. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطهر. ويكون أيضا هذا زجرا لهم لبقيتهم حتى يكفوا، أو حصلت الغالبة لهم يكفوا عن ذلك، ويكون ردعا لهم. أما على هذا فنقول كيف نقتل رجلا لم يقتله في المعركة؟ فإذا كاننا سنقتل رجلا لم يقتل بعد في ذلك، والتمثيل كذلك من باب أولى. بقي في قولي وإذا لقيت عدوك، لماذا بدأ بذكر العداوة؟ وإذا لقيت عدوك، لماذا بدأ بذكر العداوة؟ يعني قد يقول مثلا إذا لقيت اليهود أو المشركين، إنما ذكر لفظ العدو. قالوا تهييجا لقتالهم، تهييجا لقتالهم. فإذا كنت تعلم أن هذا عدو فيكون ذلك باعثا لك على قتالهم، تهييجا لقتالهم. فإذا علمت أن ذلك عدو لك يدعوك إلى قتالهم، بقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. بقي في قوله إلى دار المهاجرين، ما المراد بدار المهاجرين هنا؟ نعم المدينة، أحسنت. مرة معنا هذا بقي أقوال، القول الأول أنها المدينة، قال يحتمل بذلك العين. إلى دار المهاجرين قال المراد بها المدينة. القول الثاني المراد بها الجنس، المراد بها الجنس، وهي الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، وهذا هو الصحيح الثاني. مما يدل على صحة القول الثاني قالوا لو كان المراد بها المدينة لسماها النبي صلى الله عليه وسلم، لسماها النبي صلى الله عليه وسلم. بقي سيأتي معنا لو أسلموا لهم حالات أيضا، وما الصحيح، هل ينزل على حكم الله ورسوله في أيامنا؟ والكفار المقاتلين إذا كانت لم تبلغهم الدعوة هل نقاتلهم؟ وإذا اجتهد القاعدة كل مجتهد مصيب صحيحة أم لا، أم فيها تفصيل إن شاء الله تعالى تأتي.